بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أوقات الصلاة، متى يبدأ الوقت ومتى ينتهي، بغض النظر عن كون هذا الجزء من الوقت مستحبا أو مكروها. وعندنا بحثان لاحقان بهذا، بيان الأجزاء المستحبة ضمن هذه الأوقات، وبيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة. هذه من تتمات مباحث أوقات الصلاة. فبعد بيان الأوقات مطلقة، الآن نبين الأوقات المستحبة. متى يستحب أن نصلي الفجر؟ يعني علمنا أن وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، لكن متى يستحب أن نصلي الفجر استحبابا؟ الجواز عرفناه، أما الاستحباب متى، والظهر متى يستحب أن نصليه، وهكذا. نعم.
ولا يجمع بين فرضين في وقت.
هذه مسألة من تتمات المرة الماضية. الجمع بين الصلوات عندنا غير مشروع، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا، بمعنى أن كل صلاة لها وقت محدد يبدأ وينتهي، وبالتالي لا يجوز الجمع بين الصلاتين. وهذا نص في كتاب الله عز وجل متواتر قطعي، وبالتالي ما ورد من أخبار آحاد لا يصلح أن يكون مخصصا لهذا الحديث العام. نعم.
فلا تصح التي قدمت عن وقتها، ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت الآخر.
قال: وما نقل من الجمع في الصلوات فإنما محمول على الجمع الصوري. شو الجمع الصوري؟ يعني من حيث الصورة هو جمع، يعني أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ويقدم الثانية إلى أول وقتها، فمن حيث الصورة يظن الإنسان الرائي أنها جمعت مع التي قبلها، هو عمليا لا، صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها.
بعذر كسفر أو مطر، لما تقدم في دليل الأوقات، نحو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فلا يجوز تركه إلا بدليل. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. فالجواب: إن صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وكذا فعل بالمغرب والعشاء، فيصير جمعا فعلا لا وقتا. ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على أنه يجوز لقربه، لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن.
أي قاربنا، إذا قاربنا. أما إذا كان بلغت الأجل وانتهت العدة ما في رجعة.
أو يحمل على أن الراوي ظن ذلك، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع
بمزدلفة، يعني
رواه البخاري ومسلم. فلذا قال: إلا في عرفة للحاج لا لغيرهم.
لذلك عندنا لو حصل عذر مثلا في المسجد أو بموضوع مطر وموضوع خوف، ماذا نفعل؟ نصلي المغرب في وقتها مثلا، والعشاء الناس صعب يجوا، ما من مجمع مع المغرب، وإنما منسكر الجامع مروع بيوتنا ويصلي كل واحد في بيته فرادة. وإذا كان الإنسان قد اعتاد صلاة الجماعة في المسجد وتركها لعذرين كتب له أجر الجماعة ولو صلىها في بيته. يعني إذا كان في مطر شديد، كان في ثلوج مثلا، إذا كان مثلا في خوف، إذا كان في أمر طارئ مما يخاف على الإنسان فيه، ما نجمع العشاء مع المغرب، وإنما نصلي المغرب ونذهب إلى بيوتنا ونصلي العشاء في بيوتنا. نعم.
بشرط أن يصلي الحاج مع الإمام الأعظم أو نائبه، بشرط الإحرام بحج حال صلاة كل من الظهر والعصر.
إذا هلا عرفنا القاعدة العامة أنه لا يجمع بين صلاتين في وقت واحد إلا في عرفات بين الظهر والعصر جماعة تقديم، وفي مزدلفة يجمع المغرب مع العشاء جماعة تأخير. طيب الآن شروط الجمع في عرفات، أبو حنيفة قال هذا جمع ورد على خلاف القياس. القياس أن يصلي الصلاة في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، لكننا تركنا القياس لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أنه أن ما خالف القياس فغيره عليه لا يقاس، وإنما يتبع فيه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو الذي ورد؟ ورد أن الصحابة صلوا معه أولا وهم محرمون بحج والمكان عرفات، وصلوا مع الإمام الأعظم، إذا مو فرادة أو جماعات خاصة، فأبو حنيفة قال لابد من مراعاة هذه الشروط. طيب فإذا اختل واحد من هذه الشروط، قال أبو حنيفة يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. الصاحبان قالا لا، متى ما كان إنسان محرم بالحج فإنه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ولو صلاهما في رحله وحده، يعني اعتبروا الجمع بين الظهر والعصر من مناسك الحج. نعم.
ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح،
ولو أحرم بعد الزوال، لكن لابد أن يكون محرما قبل الظهر، قبل الدخول بالصلاة. نعم.
وأشرنا إلى شروط الجمع بما ذكرنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهي الوقت والمكان والإحرام والإمام الأعظم والجماعة، وتستفاد من اشتراط الإمام الأعظم وصحة الظهر، فلو تبين فساده أعاده والعصر جميعا، ولو جمع مع غير الإمام الأعظم أو نائبه أعاد العصر إذا دخل وقتها المعتاد، وكذا لو
لا ما خلناها هيك، واستفادوا كلمة جماعة هيك
نعم
مع من قوله الإمام الأعظم،
وتستفادوا
أي الجماعة
من اشتراط الإمام الأعظم
خلاص، وصحة الظهر يعطف على شروط الوقت والمكان هيك، وصحة الظهر، إذا من شروط الجماع أن يصح الظهر، فلو أنه صلى الظهر والعصر ثم تبين فساد الظهر ما الحكم؟ يعيدهما معا، عيد الظهر والعصر.
وتستفاد من اشتراط الإمام الأعظم وصحة الظهر، فلو تبين فساده أعاده والعصر جميعا.
نعم.
ولو جمع مع غير الإمام الأعظم أو نائبه أعاد العصر إذا دخل وقتها المعتاد، وكذا لو لم يكن محرما بالحج وقت أداء الظهر،
صلى الظهر والعصر جماعة تقديم مع الجماعة، هو إيش من عمال ما كان ناوي الحج، بعد ما خلص صغر بعد العصر شو عمل؟ لبس لباس الإحرام وأحرم بالحج وصار حجي، ما الحكم؟ ما صح صلاة العصر، الظهر صحت إن صلاها بوقتها، أما العصر يصليها في وقتها. لماذا؟ لأنه لما جمع بين العصر والظهر لم يكن محرما، شرط الصلاة العصر مع الظهر، شرط الصلاة والجمع أن يكون محرما في الصلاتين. نعم.
سواء كان محرما بعمرة فقط أو لم يكن محرما أصلا وأدرك شيئا من الصلاتين مع الإمام فإن أدرك إحدى الصلاتين فقط لا يجوز له الجمع عند أبي حنيفة رحمه الله. عندهما لا يشترط الإمام لصحة الجمع وفي البرهان وهو الأظهر. فيجمع الحاج بين الظهر والعصر جمع تقديم في ابتداء وقت الظهر بمسجد بني نمرة.
البعض أخواني ربما لا يتصور هذه التفاصيل لأنه ما راح عرفات سفر وضع هنيك. هلا في ناس عمال هنيك بعرفات مو حجاج، هؤلاء بيشتغلوا أخواننا يوم عرفات إلى قبيل المغرب بقليل، تلاقي قبل المغرب بقليل شو عميل سرح المخيط ولبس المناسف ولبس صار حجي وبيزن مع الناس لمزدلفة لن يصار حجي. هلا هاد أول وقت ما كان حاج، آخر وقت صار حاج. هذا لو صلى مع الناس الظهر والعصر ما صحت عصره، لا بد أن يصلي كل صلاة في وقتها. لماذا؟ لأنه لم يكن محرما بالحج في هذا الوقت. نعم.
بمسجد بني نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين، ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنة الظهر. ويجمع الحاج بعد إفاضته من عرفات بين المغرب والعشاء جمع تأخير فيصليهما بمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة.
إذن الظهر والعصر بعرفات بإقامتين، إقامة الظهر وإقامة العصر، أما بمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة، لأنه يجمع المغرب والعشاء، إنك عم تقدم العصر عن وقتها.
للعلم بدخول الوقتين بخلاف عصر عرفة، فإنه يقيم له أيضا تنبيها على فعلها في ذلك الوقت مخالفا للعادة، ولا يشترط سوى الإحرام والمكان هنا. ولم تجز المغرب في ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة.
يعني لو في حال إنسان نازل من عرفات ومع وقت وأذن المغرب هو بالطريق نازل بعد ما نفر قبيل العشاء وقف ولا أحد مرتاح ومتوضي، شو قال لحد صلي المغرب، ما الحكم؟ لا تجوز الصلاة هنا، بل يجب عليك أن تؤخرها إلى المزدلفة. سيدنا أسامة قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. هنا الصلاة أمامك، يعني أنت الآن في الطريق لا تصلي، بل يجب عليك أن تؤخر المغرب، حتى أنه لو وصل لمزدلفة قبل العشاء لا يصلي المغرب حتى يصل العشاء، حتى لو وصل لمزدلفة ينتظر العشاء ليصلي العشاء في ليصلي المغرب في وقت العشاء. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم في طريق ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة، يعني الطريق المعتاد للعامة، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي المغرب فيها الصلاة أمامك، وهذا إذا لم يخش طلوع الفجر.
يعني لو في حال إنسان صلى المغرب قبل مزدلفة وما وصل لمزدلفة حتى يعني هيطلع الفجر، ما الحكم؟ إذا كان صلاها مشي الحال، وإذا ما صلاها يصلي المغرب ولو قبل مزدلفة طالما تعثر الوصول إلى مزدلفة. إذن هنا يجب عليه التأخير إلى مزدلفة ما لم يخاف طلوع الفجر، لنحصي القضاء نهائيا. فماذا يفعل؟ يقف في أي مكان ويصلي عندها المغرب والعشاء جمع تأخير. نعم.
فإن خافه صلى في طريقها المغرب والعشاء،
يعني بين عرفات ومزدلفة أخواننا المسافة تقريبا من 6 إلى 7 كيلومتر، لكن الوصول أحيانا مزدلفة ممكن يستغرق 17 ساعة 18 ساعة، أحيانا هنا في موضوع في الركب إذا كان راكب ممكن يستغرق هذا المقدار، فربما يطلع عليه الفجر ويصير ثاني يوم من النهار وما وصل لمزدلفة. فلو أن إنسان جرى معه هكذا ماذا يفعل؟ فإنه قبيل الفجر بينزل وبيصلي المغرب والعشاء ولو قبل مزدلفة. نعم.
ولما فرغ من بيان أصل الوقت شرع في بيان المستحب منه، لأن الاستحباب صفة زائدة، والمناسب أن تذكر بعد الأصل، فقال: ويستحب الإسفار بالفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وإنه أمر وأقله للندب. والإسفار الإضاءة، أسفر الفجر إذا أضاء، وأسفر الرجل بالصلاة إذا صلاها في الإسفار، كذا في المصباح. وفي معراج الدراية: صلاها بالإسفار، والباء صلاها بالإسفار، والباء للتعدية لأن الإسفار لازم انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: نوروا بالفجر يبارك لكم، نوروا بالفجر يبارك لكم. ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها.
التغليس هو أن يصلي الفجر في أول وقتها، أذن الفجر يصلي ركعتين ثم يصلي الفجر، هذا ماذا يسمى؟ الغلس. واتفقنا أنه التغليس لا يسن إلا في يوم واحد في السنة، وهو أن الحاج يصلي صبيحة يوم النحر في مزدلفة الفجر في غلس، ثم يدعو ثم ينطلق إلى منى. في هذا اليوم لا إسفار، وإنما فيه الغلس. طيب، التغليس. وأما في بقية السنة فإنه يصلي في الإسفار، والإسفار هو وقت تعارف الوجوه، يعني بأن تعرف الشخص من بعيد إذا رأيته. إذا تنظر لإنسان بعد الفجر مباشرة ما بتعرف من هو. نعم، لكن إذا صار وقت الإسفار يعني تقريبا بعد الفجر بساعة، بعد الفجر بساعة، نعم، هذا هو وقت الإسفار، فيؤخر الفجر إلى هذا الأمر، وتؤخره الجماعات في المساجد وبس البيوت. ثم لاحظوا إخواننا، الإسفار لا يعني أن تنام إلى الإسفار، الإسفار المسنون لا يعني أن تنام إلى الإسفار، لا، وإنما تصلي السنة الفجر، سنة الفجر في غلس، وتجلس تنتظر الإسفار. إذا الإسفار من الكسل، وإنما يصلي السنة في غلس ويبقى ينتظر الإسفار، هكذا المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وما يؤدي إلى التكثير أفضل. وقال الكرخي: ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كما اجتمعوا على التنوير بالفجر. وقال في مجمع الروايات: ولأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس مندوب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ومكث حتى تطلع الشمس فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإذا أسفر بها تمكن من إحراز هذه الفضيلة، وعند التغليس قل ما يتمكن منه. وقال في التجنيس والمزيد: يستحب أن لا يتكلم بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس إلا بخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مكث في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقد روي مثل هذا بعد صلاة العصر، قال عليه الصلاة والسلام: من مكث في مصلاه بعدما صلى العصر إلى غروب الشمس كان كمن أعتق 8 رقاب من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما اختلف الوعد للتفاوت، لأن بعد العصر ينتظر المكتوبة، وبعد الفجر قد صلى المكتوبة ولم يكن منتظرا للمكتوبة. انتهى. وروى النووي رحمه الله تعالى في الأذكار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر صلاة الصبح وهو ثاني الرجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. وقال الترمذي: هذا حديث، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، انتهى. وظاهر الرواية: المستحب البداءة بالإسفار كالختم. وفي شرح الإرشاد: يستحب أن يدخل فيها بالتغليف ويخرج منها بالإسفار.
ما شاء الله، يعني بضل بالصلاة ثلثين الساعة، ثلث ربع الساعة الفجر.
كذا وقته محمد رحمه الله تعالى. وقال الطحاوي: إن كان من عزمه تطويل القراءة فالتغليس أفضل،
يعني يبدأ بغلس ويختم في الإصفار،
فيبدأ مغلسا ويختم مسفرا، وإن لم يكن من عزمه ذلك فالإصفار أفضل من التغليس. وقال الحلواني والنسفي: حد الإسفار أن يشرع بعد انتشار البياض ويفرغ بقراءة مسنونة ما بين 40 إلى 60 آية مع بقاء ما يمكن إعادة الوضوء والصلاة على وجه السنة، كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قبل طلوع الشمس. وقيل حده أن يرى بعضهم بعضا،
يعني لو في حال يختم الصلاة الفجر ويترك من الوقت ما لو ظهر بطلان الصلاة لأمكنه الإعادة مع الطهارة والقراءة المسنونة.
نعم. وفي الكافي أن يرى مواقع النبل. وفي الأسرار،
يعني لو ضرب سهم، السهم ممكن يأخذ مثلا 100 متر أكثر أقل، نعم، إذا رأى موضع نبله هذا هو الإسفار.
وفي الأسرار قال عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه: نور بالفجر حتى ينظر الناس إلى مواقع نبلهم. كذا في معراج الرواية، كذا في معراج الدراية. وفي مجمع الروايات وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الذي يصلي وحده بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا في القراءة سوى الجهر، أي فليس متحتما عليه فيتخير فيه. والإسفار مستحب سفرا وحضرا إلا في فجر مزدلفة للحاج، فإن التغليس أفضل لواجب الوقوف بعده، لواجب الوقوف بعده بها كما هو في حق النساء دائما، فلذا قيد استحبابه بكونه للرجال. والأفضل للنساء في الفجر الغلس لأنه أقرب للستر، وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ،
بتصلي بغلس بتبقى قاعدة تذكر الله وبترجع وتنام. يعني سبحان الله إخواننا هنا، مو حتى الآن يكون في عون على الكسل، لا، وإنما حتى نحقق الفضيلة هكذا. التغليس هنا لأنه أستر في حق النساء.
وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة كما في المبتغى بالغين المعجمة. وفي معراج الدراية مثله بصيغته عن مشايخنا. وقيل الأفضل لهن في الصلوات كلها انتظار فراغ جماعة الرجال، كذا في القنية، انتهى. ويستحب الإبراد بالظهر، الإبراد بالظهر في الصيف لقوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه البخاري. ولأن في التعجيل في الصيف تقليل الجماعة وإضرارا ولأن في التعجيل في الصيف تقليل الجماعة وإضرار بالناس، فإن الحر يؤذيهم، وسواء فيه صلاته منفردا أو بجماعة. والبلاد الحارة وغيرها في شدة الحر أو غيرها عندنا كما في معراج الدراية، ولأن في التعجيل في الصيف تقليل الجماعة وإضرارا بالناس، فإن الحر يؤذيهم، وسواء فيه صلاته منفردا أو بجماعة. والبلاد الحارة وغيرها
كله سواء يعني
في شدة الحر أو غيرها عندنا كما في معراج الدراية. والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا في الزمانين،
يعني أيضا يصلي الجمعة في الصيف في الإبراد، هذا هو المستحب، يؤخر الجمعة إلى وقت يصير فيه ظل للأشياء، فالناس في ذهابهم وإيابهم يمشون في الظل. تقريبا الأخوان إذا أذن الظهر هلا بالوحدة، يعني يصلي الآن في الإبراد الساعة 3:30، نعم.
ذكره الإسبيجابي، ويستحب تعجيله في الشتاء أي الظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجل الظهر بالبرد، ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الظهر في الشتاء ويؤخرها في الصيف.
سبحان الله.
وعن أنس نحوه قال في مجمع الروايات: وكذا في الربيع والخريف يعجل بها إذا زالت الشمس. انتهى. وبه يعلم الجواب عن قول صاحب البحر: ولم أرى من تكلم على حكم صلاة الظهر في الربيع والخريف، والذي يظهر أن الربيع ملحق بالشتاء في هذا الحكم، والخريف ملحق بالصيف فيه. انتهى. إلا أنه لا يعجل ظهر الشتاء في يوم غيم،
خوفا من أن يصلي الظهر قبل وقتها،
خشية وقوعه قبل وقته فيؤخر استحبابا فيه، أو في يوم الغيم إذ لا كراهة في وقته فلا يضر تأخيره. إلا أنه لا يعجل ظهر الشتاء في يوم غيم خشية وقوعه قبل وقته فيؤخر استحبابا فيه، أو في يوم الغيم أو في يوم الغيم.
مو نفسه؟
فيؤخر.
هو لو قال أي في يوم الغيم كان أحسن. مو أو أي في يوم الغيم.
أي في يوم الغيم إذ لا كراهة في وقته فلا يضر تأخيره. ويستحب تأخير صلاة العصر في الصيف والشتاء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، وقد اشتهرت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه من بعده بتأخير العصر، ولأن في تعجيله قطع التنفل بعدها.
شوفوا يعني الثمرة أخوانا، الغاية من تأخير العصر ليس هو الكسل أيضا، وإنما حتى لا يغلق باب النافلة، لأنك قبل العصر تستطيع التنفل أما بعده لا تستطيع. نعم.
لكراهته فلا يستحب، وفي التأخير توسعة لوقت النوافل وفيه تكثيرها فيندب التأخير، ما لم تتغير الشمس بذهاب ضوئها فلا يتحير فيه البصر، هو الصحيح كذا في الهداية، وهو احتراز عن اعتبار تغير الضوء الذي يقع على الجدران، وبه أخذ الحاكم الشهيد، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعضهم: إذا قامت الشمس قدر رمح أو رمحين لم تتغير، وإذا صارت أقل من ذلك تغيرت، وقال بعضهم يوضع طشت ماء في الصحراء وينظر فيه، فإن كان القرص يبدو للناظر فقد تغيرت وإلا فلا، كذا في المعراج. وقيل يوضع طشت في أرض مستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيرت، وإن وقعت في جوفه لم تتغير، كذا في التبيين. وتأخير العصر إلى التغير مكروه تحريما، لا إن بدا في الكامل وامتد به إلى التغير.
وتأخير العصر إيش؟
وتأخير العصر إلى التغير مكروه تحريما.
هذا لو بدأها في هذا الوقت، أما لو بدأها في الوقت الكامل وأطالها حتى وصل الوقت الناقص لا كراهة.
إلا إن بدأ في الكامل إلا إن بدأ في الكامل وامتد به إلى التغير، فالتأخير هو المكروه لا الفعل، لأن الفعل مأمور به ولا يستقيم إثبات الكراهة مع الأمر، كذا في الإيضاح والمحيط. وجه الكراهة ما روي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين ثلاثة، يجلس أحدكم حتى اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان ينقر كنقر الديك لا يذكر الله إلا قليلا، كذا في السهيلي. ولا يباح التأخير لمرض وسفر، كذا في معراج الرواية، كذا في معراج الدراية. ويستحب تعجيله أي العصر في يوم الغيم، لأن في تأخيره توهم وقوعه في الوقت المكروه، فيعجلها بحيث يتيقن وقوعها بعد دخول وقتها قبل مجيء الوقت المكروه. قال ويستحب تعجيل صلاة المغرب في الصيف والشتاء، فلا يفصل بين الأذان والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة على الخلاف فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها إذا غربت وتوارت بالحجاب، ولصلاة جبريل عليه الصلاة والسلام إياها في أول الوقت في اليومين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، وقال عليه الصلاة والسلام إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود، فكان تأخيرها مكروها لما فيه من التشبه باليهود، إلا في يوم غيم، إلا من عذر كسفر ومرض وحضور مائدة أو غيم. والتأخير قليلا لا يكره، وإذا جيء بجنازة بعد المغرب قدم المغرب ثم الجنازة ثم سنة المغرب.
واشتباك لو قدم السنة ما في إشكال أخوان، لكن هذا خلاف الترتيب المسنون، والأولوية لفرض العين ثم فرض الكفاية ثم السنة. يعني أحيانا نحن مثلا صلاة الظهر نصلي الفرض ثم نطلب السنة ثم صلاة الجنازة، لماذا؟ لأن الناس إذا صلوا الجنازة ماذا يفعلون؟ حملوها وراحت صلاة السنة نهائيا.
واشتباك النجوم كثرتها بظهورها وتداخل بعضها في بعض. وجه الاستدلال بالحديث على الاستحباب أنه لما كان التأخير سببا لزوال الخير كان التعجيل سببا لاستجلاب الخير فيكون مستحبا، والخير هو الأخروي لأن الدنيوي غير مراد بالإجماع، ولأن التعجيل سبب لتكثير الجماعة والتأخير سبب لتقليلها، ولأن الناس يستعجلون بالتعشي والاستراحة فكان التعجيل أفضل، وهو من باب المسارعة إلى الخير فكان أولى. وكان عيسى بن أبان رحمه الله تعالى يقول يستحب تعجيل المغرب للآثار ولا يكره تأخيرها مطلقا. واحتج بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ليلة انتهى. والجواب ما قدمناه في العصر أن التأخير هو المكروه لا الفعل ممتدا، لأن العزيمة شغل جميع الوقت بالصلاة
يعني لو في حال بدأها في أول وقت المغرب وأطالها لا يكره ذلك
إلا في يوم غيم، فيستحب فيه عدم التعجيل أول الوقت خشية وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس، فتؤخر فيه بقدر ما يحصل التيقن بالغروب. قالوا ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول في رواية، وعليها مشى في الكنز وقال القدوري إلى ما قبل الثلث، وهي رواية أخرى لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. ووجه رواية الكنز قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، رواه الترمذي وابن ماجة. إذ لو أخرها كان سنة، فلما لم يؤخر ثبت ما دون السنة وهو الاستحباب، كذا في المعراج. وقال أنس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، رواه البخاري. ووفق شارح المجمع ابن الملك بحمل الأول على الشتاء والثاني على الصيف لغلبة النوم. وفي معراج الدراية وقيل في الصيف يعجل، وفي فتاوى قاضي خان وفي فتاوى قاضي خان يؤخر العشاء في الشتاء إلى ثلث الليل لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه أخر العشاء في الشتاء فإن الليل فيه طويل، وعجل في الصيف لأن الليل فيه قصير. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن صلي العشاء حين يذهب ثلث الليل، فإن أبيت فإلى نصف الليل، وإن نمت فلا نامت عيناك.
يعني إذا أخرتها بعد نصف الليل.
وفي رواية فلا تكن من الغافلين. وفي مجمع الروايات ثم التأخير إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل الندب مع دليل الكراهة. أما دليل الندب وهو قطع الثمر بالكلية، لأن عند ذلك لا يوجد الثمر بواحد من الناس. وأما دليل الكراهة وهو أداؤه إلى تقليل الجماعة، لأنه قلما يقوم الناس إلى نصف الليل، فتعارضا فثبت الإباحة والتأخير إلى ما بعد النصف. فثبت الإباحة والتأخير إلى ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة
عن المعارض،
لوجود دليلها بلا معارض وهو أداؤه إلى تقليل الجماعة كما في شرح الطحاوي، والكراهة تحريمية كما في القنية. قال ويستحب تعجيله أي العشاء في وقت الغيم، لأن في تأخيرها تقليل الجماعة لمظنة حصول المطر بوجود الغيم. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يستحب تأخير كل الصلوات في يوم الغيم لأنه أقرب إلى الاحتياط. وجه ظاهر الرواية ما ذكرناه في كل منها. تنبيه: أشرنا إلى ذكر الثمر فنذكره ونذكر حكمة استحباب تأخير العشاء وحكم النوم قبلها.
خلينا نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.